من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، نازلنا نتكلم حول قوله سبحانه وتعالى والأرحام، وقلنا إن صلة الأرحام هي تكون بالمقال، صلة الأرحام تكون بالمقال وتكون بالأفعال وتكون بإنفاق المال. وعلى وجه إن شاء الله فيه اختصار نتكلم حول كيف تكون صلة الأرحام بالأفعال. تكون صلة الأرحام بالأفعال، ذكرنا الزيارة، وذكرنا من وسائل صلة الأرحام بالأفعال إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وعد منها صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، فهي أصلا في رواية ست، هي أصلا من حقوق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته إذا دعاه، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أهل العلم قال إجابة الدعوة واجبة، ومن لم يجب الدعوة فهذا عاص، لا يعد عاصيا، قد ارتكب ذنبا، لأن واحد دعاه إلى طعام فلم يجبه سواء إلى وليمة أو إلى غيرها، فقالوا إجابة الدعوة إلى الطعام هذه واجبة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهذه أشهر الأقوال عنهم. وقال بعضهم لا، هي ليست واجبة بل هي مستحبة، وهو وجه في مذهب الإمام الشافعي وقول في مذهب الإمام أحمد. وقال آخرون هي فرض كفاية، فرض كفاية. والصحيح والله أعلم أنها واجبة مع القدرة بالشروط الشرعية، ألا يكون مثلا في الدعوة محرم من المحرمات أو منكر من المنكرات، وثانيا أن تخصص الدعوة بفرد من الأفراد. يعني لو كانت على العموم، يعني تفضلوا علينا يا جماعة، هذه ليست دعوة خاصة التي من لم يجبها فقد أثم، لكن أن يقال لك أنت بعينك وبنفسك، أو يوكل من يقال لك أنت بنفسك أنك تعال أقبل إلى طعامنا، هناك وليمة تفضل عليها. هنا حكم الإجابة واجبة، حكم الإجابة واجبة. وأما الذين قالوا بأنها سنة، قالوا هذا تمليك لمال، ولم يجب في الشرع في أي وجه من الوجوه تمليك المال. قالوا لأنك لما تذهب لتأكل طعام تأكل شيئا لغيرك، ستتملك شيئا لغيرك، فهذا تمليك، والشريعة لم توجب التمليك لأحد، يعني لم تقل هذا واجب أن تتملكه، هذا واجب أن تتملكه. فنقول، وهذا رد عليهم الذين قالوا بالوجوب وهم الجمهور، قالوا إن إجابة الدعوة هي الواجبة وليس أكل الطعام هو الواجب. فلو واحد حضر الدعوة أجاب الدعوة فليجب، قال من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو، ليس أنه يصلي، حتى لو كان صائما فإنه يجيب إلى الطعام، لكن لا يأكل بل يصلي، يعني يدعو، يصلي ليس أنه يصلي ركعتين، لا، بل يصلي يدعو لصاحب الطعام، إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فالأظهر والله تعالى أعلم أن إجابة الدعوة حكمها الوجوب، ومن لم يجب الدعوة، ماذا تريد قول بين أكثر من هذا؟ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ما قال عصى، قال عصى الله ورسوله، قول بين واضح أن ترك إجابة الدعوة معصية، فقد عصى الله ورسوله. فإذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فليجب، فالأمر يفيد الوجوب. قلنا بشرط أن نكون يعني على التعيين، ثانيا بشرط ألا يكون في تلك الدعوة منكر من المنكرات، كمعازف مثلا، وموسيقى مثلا، أو خمور، إذا فيها دعوة دعاك فيه خمور لا يجوز لك أن تذهب، لا يجوز لك أن تذهب إلى دعوة تحضر مكان وتجلس مع أناس يشربون الخمور أو يعزفون بالمعازف أو نحو ذلك. إذن تخلو من المنكرات أو أن يعين ويعين صاحبها كذلك صاحب الدعوة. فهذه لا سيما إذا كانت بين الأقارب بين الأرحام، هذه أدعى للصلة أيها الإخوة، هذه أدعى للتحاب وللتواد. وأيضا أيها الإخوة من الصلة بالأفعال عيادة المريض، وعيادة المريض العيادة هي الزيارة والتفقد، والمريض من اتصف بالمرض، من كان مريضا وعلم بذلك أقاربه، فمن صلة الأرحام أن يزوروه أن يعودوه عيادة المريض. وعيادة المريض هي أصلا كذلك من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، فما بالك إذا كان رحما. حق المسلم على المسلم، الرواية الأخرى 5 قال رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، رد السلام وعيادة المريض زيارته، العيادة من العود يعني الرجوع، تزوره وترجع إليه مرة أخرى. حكم عيادة المريض بعض أهل العلم قال فرض كفاية، قالوا هي فرض كفاية، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وأصلا هو قول المالكية، قالوا فرض كفاية يعني على المسلمين عامة، فرض كفاية، إذا زار بعض المسلمين المريض فإنه يسقط الإثم عن الآخرين، إذا زار بعض المسلمين فهي فرض كفاية. وقال آخرون هي واجبة على الأعيان، وهذا قول ابن حزم، وهو المفهوم من كلام الإمام البخاري. قال الإمام البخاري باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. وقال ابن عبد البر والشافعية والحنابلة قالوا عيادة المريض سنة، عيادة المريض سنة مستحبة، سنة مستحبة. والصحيح والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول البخاري كذلك، فيه معنى منه باب وجوب عيادة المريض أن عيادة المريض واجبة فرض على الكفاية، يعني لو أن مريضا مرض من المسلمين فلم يعده أحد أثم المسلمون، لم يعده أحد من الناس أثم المسلمون، فلو عاده بعضهم أي زاره البعض فإن الإثم يسقط عن الجميع بإذن الله تعالى. هذا من فروض الكفاية. ما الدليل على ذلك؟ في حديث ابن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ كان سعد بن عبادة رضي الله عنه مريضا، فسأل النبي الرجل من الأنصار كيف سعد بن عبادة؟ فقال صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقال بعضهم أنا، يعني نحن نعوده، فقال من يعوده منكم؟ فدل أنه إذا عاده البعض فإنه يسقط الإثم عن الكل، لكن إذا ما واحد عاده ولا زاره، قال عليه الصلاة والسلام من يعوده منكم، وما قال قوموا جميعا نعوده وكل مسلم علم بهذا فلم يعود فهو آثم، لا، بل قوله عليه الصلاة والسلام من يعوده منكم دل ذلك أن عيادة المريض فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين. وعلى هذا نقول إن كانت عيادة المريض فرض كفاية على المسلمين فهي من باب أولى في حق الأقارب، تكون إيش؟ في حق الأقارب أصلا الذين علموا من هو المريض، كأنها كفاية في حق المسلمين جميعا، وفي حق الأقارب والأرحام خاصة تكون فرض عين. إذا كانت في حق الأقارب عموما فرض كفاية، لكن في حق الأقارب الذين هم أقرب الناس فلا يجزئ من أخي المريض مثلا، يقول والله أخي قد مرض زاره بعض الناس بعض المسلمين فيجزئ عني، لا، أنت أولى الناس أن تزوره، أنت أولى الناس أن تزوره. وهذه أيها الإخوة مواقف لا شك أنها تقرب القلوب بعض القلوب من بعض، وتصبح المحبة بيننا إذا زرنا المريض وعدناه، إذا عدنا المريض وزرناه بالأدب بالمحبة. طبعا بعض الأقارب يزيد المريض مرضا من كثرة العيادة، زيارة المريض أيها الإخوة لها آداب شرعية، لها آداب شرعية أن تذكر الخير عنده، أن تذكره بالله، لأن المريض مكسور القلب، المريض مكسور القلب، فقلبه لين، يعني لعله أن يتذكر في هذه الحالة إذا كان مريضا، لعله أن يتذكر. أما أن تكثر عنده من الكلام أو أن تكثر من ذكر أحوال الموتى فليس من آداب العيادة. عاد أحدهم كما قال الأصمعي، عاد بعضهم مريضا فجعل ينعى لهم له رجالا ماتوا بنفس مرضه، قل والله فلان كان مريض بنفس المرض، انت مريض ومات، الله يرحمه رحمه واسعه. والثاني كمان برضو جار لنا كذلك كان مريض بنفس المرض، الله يرحمه، يعني انت الله لم يومين او ثلاث بالطولش يا اخي، هذه مش زياره، هذا عزاء. فقال كان ينعى اليه رجالا، قال فلما اراد ان ينصرف قال اتاذن لي بالانصراف؟ قال نعم، اوصيك بوصيتين، اذا عدت مريضا فلا تنعى عنده احدا، والوصية الثانية لا ترجع إلي أبدا. وصية الأولى إذا عدت مريضا لا تنع عنده أحدا، وإذا خرجت فلا تعد إلي أبدا. فعيادة المريض أيضا الأصل أن تقرب القلوب والمحبة، منها كذلك من الصلة بالفعال كذلك اتباع الجنائز، اتباع الجنائز، ومن هذا حق المسلم على المسلم كذلك، قال اتباع الجنائز. بعض أهل العلم قال اتباع الجنائز سنة، وهذا قول المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا سنة، وقال آخرون اتباع الجنائز فرض كفاية، وهذا قول بعض الحنابلة، وقال ابن حزم اتباع الجنائز فرض عين، يعني واجب. حديث البراء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. اتباع الجنائز فرض كفاية، هذا هو الصحيح والله أعلم، لو قلنا فرض على الأعيان لصار مشقة على المسلمين، وهو أيضا من أفضل القربات والعبادات اتباع الجنائز، وفيه أيضا أيها الإخوة محبة ومودة، إذا وقفت معي في جنازتي وصليت على الجنازة وكذلك ذهبت للمقبرة فيه أجر من الله، وفيه مواساة للإخوة والتعزية، من عز أخاه في مصيبة له، وهذا حديث صحيح، ينبغي أن تستحضره إذا ذهبت تعزي أخا من إخوانك، إذا ذهبت تعزي أخا من إخوانك ينبغي أن تستحضر هذا الحديث، لأنه يا إخواني كثير من الناس بنطلق بمنطلق واجب وقريبنا وجارنا، لأنه عزانا بدنا نعزيه، ولأنه وقف معنا ما وقف معه، لا، استحضر الأجر. قال عليه الصلاة والسلام من عز أخاه في مصيبة الله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، وهذا حديث صحيح، كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، وانت ماشي بتقول إن شاء الله حلل الكرامة يوم القيامة، اتباع الجنائز. كذلك أيها الإخوة لابد أن نلغي مسألة التكلف، في التكلف في مسألة اتباع الجنائز، ترى الآن لما تكلف الناس في الجنائز أصبحت الجنائز حتى مصيبة أخرى، يعني بقول لك والله، لأن الجنازة قديما خلاص الميت يغسل يكفن يصلى عليه، من لقيه في الطريق يعزيه رحم الله ميتك، يدخل عليه كلمات السرور وكلمات المواساة، هذه التعزية، هذه هي التعزية. لكن الآن التعزية لا تلفى، ربما الذي مات له قريب رسوم وتكاليف العزاء، تكاليف القبر وتكاليف اجتماع الناس، وكانوا قديما باليسر والسهولة، أما الآن بقول لك والله يا شيخ ديون، يعني بقول لك موت وخراب بيوت، كمان مش بس موت وخراب بيوت، يعني مات الحج وحملنا ديون بعده، كانت التعزية أيسر من هذا بكثير. يعني الآن بعض الناس للتكلف الذي نكرره للتكلف بقول لك لا، إذا حضرت أنت الجنازة صليت عليها ورحت على المقبرة ما أجزاء، أنت قريبي بدك تيجي باليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، طب ليش يا أخي؟ خلاص اتباع الجنائز أصلا أصالة، صليت على الجنازة تبعتها إلى المقبرة انتهى، هذا هو اتباع الجنائز شرعا، اتبعت الجنازة من صلى عليه وتبعها حتى تدفن، سلمت عليك واسيتك انتهت الآن. أما التكلف احضر باليوم الأول واليوم الثاني واحضر باليوم الثالث واجتماع الناس
ويحدث ما يحدث من المنكرات في مكان اجتماع العزاء، بغض النظر عن حكم الاجتماع لأهل الميت إذا مات لهم ميت كحكم شرعي، كما قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. بغض النظر عن هذا، إلا أن مسألة اللوم على الأقارب ما حضرتوش في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، لا ينبغي هذا أيها الإخوة. من حضر صلى جنازة عزاك، ومن تبع الجنازة عزاك، حصلت التعزية شرعا، حصلت التعزية. هذا من الصلة بالفعال، من الصلة أيها الإخوة بالأفعال بين الأقارب، أن تكون المواساة بالأحزان والأفراح كما ذكرنا، والصلة بإصلاح ذات البين، الصلة بإصلاح ذات البين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وتصلحوا بين الناس. من دخل أيها الإخوة بينه وبين قرابته في إصلاح، إخوان مختلفان، أخواني مختلفان، ادخل يا أخي بالإصلاح، جيب شيخ يصلح بينهما، فكر مسألة الإصلاح بينهما. لا ينبغي أن تجعل التهاجر حتى بين الأقارب، أنت من صلتك للأرحام أنك تقرب بينهم، إذا في شحناء بين أقارب أنت كواصل من صلتك لهم أن تجعلهم متصالحين متحابين. ولا تظن أن هذا تضيع للوقت، لا تظن أن هذا تضيع للوقت، لا والله، بل اسمع إلى حديث من أعجب الأحاديث، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ انظر يا أخي للأجر العظيم، درجة عالية. ألا أخبركم بدرجة أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ مع عظم درجة الصلاة ومع عظم درجة الصيام مع عظم درجة الصدقة، لكن قال: ألا أخبركم بدرجة هي أفضل من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وانت بدك تستحضر انه بعض الناس متهاجرون وسنين مستمرين على هذا، في تهاجر وفي تقاطع، ومن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه فوق 3 أيام فمات دخل النار، في صحيح التغيب والترهيب، من هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. في أقارب متهاجرون، وانت الله نور بصيرتك وهداك للحق، اذهب الآن لتكن سببا في إصلاح ذات البين بينهم، من صلتك لأرحامك وأقاربك، إخوة مختلفون، أبناء عم مختلفون، أقارب مختلفون، من صلتك لأرحامك بالأفعال أن تصلهم بالإصلاح بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: قربوا يا أخواني بارك الله فيكم، اقتربوا في فراغات حتى الإخوان ما يظلوا في الخارج، قربوا الله يجزيكم الخير، قربوا بارك الله فيكم. في حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، انظر هذه صحابية، أم كلثوم صحابية، عقبة ابن أبي معيط رأس من رؤوس الكفر قبحه الله، عقبة ابن أبي معيط، أم كلثوم ابنته تروي هذا الحديث، تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني لو اضطريت أن تقول كذبا: فلان والله يحبك مع أنه يكرهك، فلان والله يود أن تزوره مع أنه يكره زيارته، لكن الكذاب للإصلاح بين الناس يجوز. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، أذن لك، وكل سلامة
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، قال يعدل بين الناس أي يصلح بين الناس صدقة. لذلك ابن القيم رحمه الله قال الصلح الجائز بين المسلمين هو الصلح الذي يعتمد فيه على رضا الله عز وجل ثم بعد ذلك على رضا الخصمين، فهذا أعدل وأحق وأصلح، وهو يعتمد على العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل، فدرجة هذا يعني المصلح أفضل من درجة الصائم القائم. يقول ابن القيم فدرجة هذا المصلح الذي يقوم الإصلاح بين الناس على العدل والعلم، درجة هذا عند الله أفضل من الصائم القائم. هذه صلة الأرحام بالأفعال، وهناك بالأقوال وبالصلة ببذل المال إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.